بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الفجر. وسورة الفجر سورة من السور المكية، وهي إحدى السور التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة بقراءتها في الصلوات الجهرية، وذلك في حديث معاذ رضي الله عنه الذي مر بنا أكثر من مرة، لما صلى معاذ رضي الله عنه إماما بقومه وأطال بهم الصلاة، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى؟ في هذه الرواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أو قال له في رواية أخرى، قال: إذا صليت لهم فصلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. وتعددت يعني روايات الحديث كلها فيها عد صور من يعني من أمثال هذه الصور، من أمثال هذه الصور أو في مقدارها من الطول، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها. في مطلع هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. في مطلع هذه السورة أقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر، قال: والفجر. والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته لينبه عباده على يعني عظمة هذه المخلوقات ودلالتها على قدرته سبحانه وتعالى وعلى عظمة هذه المخلوقات. يلفت الله تعالى أنظار العباد يعني للتأمل فيها والاستدلال بها على قدرة الله سبحانه وتعالى. فهنا يقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر. ما المقصود بالفجر؟ هنا يعني عدة تفسيرات ورد. التفسير الأول أن المقصود بالفجر اللي هو وقت الصبح المعروف، وقت الفجر، الفجر يعني وقت الفجر، الوقت المعروف. فهذا التفسير مروي عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أن المقصود الفجر اللي هو وقت الصبح. والتفسير الثاني قالوا: المراد به فجر يوم النحر خاصة. التفسير الثاني قالوا القسم هنا والفجر يعني فجر يوم النحر اللي هو يوم عيد الأضحى خاصة، أن القسم هنا ليس بكل فجر وقت الصبح عموما، وإنما المقصود فجر عيد الأضحى. وقيل تفسير الثالث قالوا: والفجر المقصود به صلاة الفجر، مش المقصود وقت الفجر، وإنما المقصود صلاة الفجر. يقسم الله تعالى بصلاة الفجر للتنبيه على أهمية هذه الصلاة ومنزلتها بين الصلوات الخمس، وهذا مروي عن عكرمة رحمه الله. وقيل المراد به جميع النهار، قيل المقصود بالفجر يعني النهار، ليس المقصود الفجر اللي هو يعني أول النهار، الجزء من النهار اللي هو خاصة، وإنما المقصود في هذا التفسير الرابع قالوا: والفجر يعني والنهار. فيقسم الله تعالى بالنهار كما أقسم بالنهار في سور أخرى، والنهار إذا تجلى وكذا، فقالوا المقصود القسم بالنهار بصفة عامة. طيب هذا القسم الأول هو الفجر. القسم الثاني في هذه الآيات الكريمة وليال عشر، وليال عشر، يقسم الله تعالى بعشر ليال، عشر ليال يقسم الله سبحانه وتعالى بها. ما هي هذه الليالي؟ التفسير المشهور أيضا فيها عدة تفسيرات، التفسير المشهور الذي عليه يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية، قالوا المقصود بالليالي العشر، العشر الأول من ذي الحجة، أول عشر، عشرة أيام من ذي الحجة، وهذه الأيام هي خير أيام السنة، العشر الأول من ذي الحجة. فتفسير ليالي عشر بأنها العشر الأول من ذي الحجة، هذا قول ابن عباس وابن الزبير وغيرهم رضي الله عنه. وهذه الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة التي من ضمنها يوم عرفة ويوم العيد، التي من ضمنها يوم عرفة ويوم عيد الأضحى. فهذه الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة كما جاء في حديث في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، من هذه الأيام يعني عشرة ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى الجهاد في سبيل الله يعني في غير عشرة ذي الحجة لا يساوي أجر العمل الصالح في عشرة ذي الحجة؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإذا هذا الحديث يعني بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، وأن هذه الأيام يعني أي عمل صالح يعمله المسلم في هذه الأيام أجره أفضل من أجر الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام، وهذا تنبيه على فضل هذه الأيام ومضاعفة ثواب العمل الصالح فيها، وذلك أن الله تعالى جعل يعني مواسم خلال السنة يعني يضاعف فيها الأجور يعني ليحث سبحانه وتعالى عباده على اغتنام هذه الأيام والإكثار فيها من العمل الصالح. وأعظم هذه المواسم يعني أيام العشرة الأولى من ذي الحجة. طبعا من ناحية المفاضلة بين هذه الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة وأيام العشرة الأخيرة من رمضان، فبعض يعني فريق من العلماء يقول عشر ذي الحجة يعني ليلها ونهارها أفضل من العشر الأواخر في رمضان، يقولون عشر ذي الحجة يعني أفضل من العشر الأواخر من رمضان يعني بصفة عامة. والرأي الثاني قالوا أيام العشرة الأولى من ذي الحجة أفضل من أيام يعني النهار يعني في العشرة الأولى من ذي الحجة أفضل من نهار العشرة الأواخر في رمضان، ولكن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، مع كون يعني رمضان وعشر ذي الحجة كله ليله فاضل ونهاره فاضل، ولكن يعني نهار عشر ذي الحجة أفضل وليالي عشر رمضان أفضل نظرا لاشتمال العشر الأواخر من رمضان على ليلة القدر التي قال الله فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. طيب فإذا ما المقصود بليالي عشر؟ هنا قلنا التفسير الأول أنها العشر الأول من ذي الحجة. التفسير الثاني قالوا العشر الأول من المحرم، التفسير الثاني قالوا وليال عشر قالوا هي العشر الأوائل من شهر المحرم، العشر الأوائل من المحرم التي آخرها يوم عاشوراء أول عشرة أيام من شهر المحرم، شهر المحرم اللي هو أول شهور السنة الهجرية، ذو الحجة هو الشهر الأخير في شهور السنة الهجرية، الشهر رقم 12 في السنة الهجرية هو ذو الحجة، والشهر رقم 1 هو المحرم، فقالوا المقصود العشر الأول من شهر المحرم. وقيل العشر الأول من رمضان، برأي آخر قالوا العشر الأول من رمضان. ف فهذه ثلاثة يعني أراء، إما العشر الأول من ذي الحجة أو الأول من رمضان أو الأول من المحرم، فالعشر الأول من ذي الحجة أو الأول من المحرم أو الأول من رمضان، ثلاثة إيه أقوال. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: والصحيح القول الأول، يعني صح هذه الأقوال، القول الأول أنها العشر الإيه الأول من ذي الحجة، لما جاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العشر، هذا تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤيد يعني ويعضد القول الأول أن العشر الأول من ذي الحجة هي المقصودة، هي العشر التي فيها عيد الأضحى، وأن الوتر هو يوم عرفة، وأن الشفع هو اليوم العاشر اللي هو يوم عيد الأضحى. طيب، إذا نأتي إلى تفسير قوله تعالى: والشفع والوتر. والشفع والوتر فيها أيضا عدة تفسيرات منقولة في الشفع والوتر، فالتفسير الأول هو المأثور في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، المأثور في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفع هو يوم عيد الأضحى، وأن الوتر المقصود به يوم عرفة. فإذا أقسم الله تعالى بالليالي العشر، بالأيام العشرة الأولى كلها، وبشفعها اللي هو عاشرها، وبوترها الذي هو يوم عرفة. ومن الأقوال أيضا أن المقصود بالشفع قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر المقصود به: ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذا القول مروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه خطب بمكة، عبد الله بن الزبير خطب بمكة، فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر. قال: يا أمير المؤمنين، لماذا؟ لأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بويع بالخلافة، كان خليفة على معظم على يعني تقريبا كل العالم الإسلامي ما عدا الشام في أيام خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، الفترة اللي كان فيها عبد الملك بن مروان، كان عبد الملك بن مروان أميرا على الشام يعني، وكان عبد الله بن الزبير أميرا على الحجاز ونجد والعراق ومصر واليمن وخراسان، كان عبد الله بن الزبير أميرا على كل تلك البقاع، وكان عبد الملك بن مروان أميرا على الشام في ذلك الوقت. فعبد الله بن الزبير كان يعني خليفة المسلمين في زمنه، وهو صحابي جليل رضي الله عنه. فقام يخطب الناس، سأله رجل: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر. قال: الشفع قول الله، فمن تعجل في يومين فلا إثم. اليومين هنا يبقى المقصود اللي هما الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة اللي هو الشهر رقم 12، شهر ذي الحجة اللي هو الشهر الثاني عشر، ماشي؟ فاليومان اللي هما يوم 11 و12 من هذا الشهر، والوتر اللي هو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. هذه كلها يعني أيام فاضلة الله سبحانه وتعالى يعني يقسم بها لينبهنا سبحانه وتعالى على فضل هذه الأيام وعلى منزلتها، ويحثنا سبحانه وتعالى على اغتنام هذه الأيام في العمل الصالح. فاختلاف هذه الأقوال يعني تشمل يعني عددا كبيرا من هذه المواسم الفاضلة، يعني تعددت الأقوال في تفسير هذه الآيات لتشمل هذه المواسم الفاضلة كلها. فإذا من ضمن المواسم الفاضلة أيضا اللي هو اليومين اللي هم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، فعلى تفسير أن المقصود بها بالشفع هو هذان اليومان، والوتر يكون اليوم 13 من ذي الحجة. طيب، وجاء في الصحيحين طبعا هنا في تفسير آخر، يعني قالوا الخلق كلهم شفع، الخلق كلهم شفع ووتر، أقسم الله تعالى بخلقه، أقسم الله تعالى بخلق، خلق كلهم شفع ووتر، يعني الشفع هو الزوج والوتر. وقيل الله تعالى وتر وأنتم شفع، يعني قالوا الوتر هو الله سبحانه وتعالى، والخلق جميعا شفع، لأن الله تعالى قال إيه، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فكل شيء منه شفع، يعني منه زوجان أو ذكر وأنثى أو كذا، والله تعالى وتر هو الواحد سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. الله تعالى له 99 اسما، من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة، يعني من حفظ هذه الأسماء وفهم معناها وعمل يعني بمقتضاها فإن الله تعالى يدخله الجنة. والله تعالى وتر يحب الوتر، هو واحد سبحانه وتعالى ويحب الايه العدد الوتري، فلذلك اختار سبحانه وتعالى 99 اسما سبحانه وتعالى. وقيل الشفع صلاة الغداء والوتر صلاة المغرب، تفسير أقال الشفع اللي هو صلاة الفجر لأنها ركعتان، والوتر هو صلاة الشفع صلاة الفجر لأنها ركعتان، والوتر صلاة المغرب لأنها إيه ثلاث ركعات، فهي صلاة وترية. وقيل الشفع والوتر المقصود به العدد، منه شفع ومنه وتر، أن الله تعالى يقسم بالعدد الأعداد، من الأعداد إما شفع وإما وتر، فالله تعالى يقسم بالأعداد كلها. وقيل الشفع والوتر الصلوات الخمس، فمنها شفع ومنها وتر، الصلوات الخمس منها شفع ومنها إيه وتر، وكذلك الوتر يشمل الوتر أيضا، صلاة الوتر النافل، يعني الوتر اللي هو صلاة المغرب وصلاة الوتر التي يوتر بها يعني المصلي بعد العشاء، والشفع يكون المقصود به صلوات الفجر والظهر والعصر والعشاء. وجاء هذا التفسير في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر قال: هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر، بعضها شفع وبعضها وتر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اللي هو قال الشفع اللي هو يوم العيد ويوم الأضحى، والوتر اللي هو يوم عرفة. وهذا يبين أن هذا الخلاف في التفسير يعني ليس اختلاف تضاد بمعنى أن بعضه خطأ وبعضه صواب، وإنما يعني اختلاف تنوع، أن هذه كلها من المعاني التي تشتمل عليها الآية الكريمة، فمن إعجاز القرآن الكريم يعني ووجوه بلاغته أن اللفظ القرآني يأتي أحيانا مجملا، يعني يشتمل على معاني كثيرة، وتكون كل هذه المعاني مرادة وكلها يعني حق، فالله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأمور كلها، أقسم بها رب العالمين سبحانه وتعالى للتنبيه على يعني أهميتها وما كان منها من الأيام والمواسم العبادة، فيكون الغرض التنبيه على فضل هذه المواسم حتى يغتنمها المسلم، وما كان من المخلوقات يعني التي يقسم الله تعالى بها للاستدلال بها على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: والليل إذا يسر، والليل إذا يسر يعني إذا ذهب، والليل إذا يسر يعني إذا يسري، يعني يقسم الله تعالى بالليل حين يذهب أو حين يذهب بعضه بعضا، والليل إذا يسر يعني والليل حينما يذهب بعضه بعضا، فيسري الليل يعني يمضي شيئا فشيئا. والليل إذا يسر يعني إذا ذهب أو إذا سار، أو إذا أذهب بعضه بعضا. فإذا أقسم الله تعالى بالنهار وأقسم بالليل في إقسامه بالفجر، يعني من معانيه، من معاني الإقسام بالفجر الإقسام بالنهار، ومن معاني وقوله والليل إذا يسر فيه قسم الله تعالى بالليل. ثم يقول سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل، لذي حجر يعني لذي عقل ولب، هل في ذلك يعني أليست هذه الأقسام يعني فيها يعني مقنع للعاقل وفيها يعني تنبيه لذي حجر يعني لذي عقل؟ وسمي العقل حجرا، لماذا سمي العقل حجرا؟ قالوا لأنه يعني الحجر هو المنع، أصل معنى الحجر معناه المنع، فسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه، يعني يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق به من الأقوال والأفعال. يعني الإنسان المجنون والسكران وفاقد العقل وكذا لا يكون عنده ما يمنعه من أن يقول ما لا ينبغي أن يقال ويفعل أفعالا لا يليق يعني أن تفعل، لكن لأنه ليس له حجر. وكذلك الطفل الصغير الذي لا يعقل وكذا فيتصرف تصرفات يعني غير لائقة لأنه ليس عنده حجر يعني عقل يمنعه يعني من فعل ما لا ينبغي ومن قول ما لا يليق، لكن الإنسان العاقل له حجر. فكلمة الحجر معناها المنع، والعقل سمي حجرا لهذا السبب. ومنه حجر البيت، الكعبة لها حجر، وهذا الحجر سمي لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجدار الكعبة، فهو حجر يعني شيء يمنع الطائفين، وهكذا يعني كلمة الحجر. فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القربات. فهذه الآيات الكريمة بتفسيراتها المختلفة فيها إقسام الله تعالى بأوقات العبادة من النهار والليل، أقسم الله بالنهار وأقسم بالليل، وفيها أيضا القسم بالشفع والوتر، تفسير يعني فسرت بالصلوات وفسرت بمواسم، كذلك يعني مواسم الحج، أيام الحج وعبادة الصلاة وعبادة الحج، فكل ذلك أقسم الله سبحانه وتعالى به. وإقسامه سبحانه وتعالى بأوقات العبادة وبالعبادات التي يتقرب بها إليه عباده المتقون الخائفون منه سبحانه وتعالى، المتواضعون الخاشعون، يعني هذه العبادات يتقرب إليه بها عباده الذين يخشعون له سبحانه ويتواضعون لديه سبحانه وتعالى. فلما ذكر سبحانه وتعالى هؤلاء وأشار إليهم ذكر مقابلهم، دائما القرآن فيه يعني الترغيب والترهيب وذكر الشيء ومقابله، فلما أشارت الآيات إلى العبادات التي يتقرب بها عباد الله المتواضعون الخاشعون جاء في المقابل ذكر المتكبرين والمتجبرين وكيف أهلكهم الله تعالى وماذا صنع الله بهم. فقال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد. وعاد هم قوم نبي الله هود عليه السلام، عاد قبيلة من القبائل العربية، قبيلة من القبائل العربية، وكانوا يتميزون بضخامة أجسامهم وقوة بنيتهم الجسدية، وكانوا قوما جبارين متكبرين، كانوا قوما جبارين يعني يستعملون قوتهم في ظلم الناس وفي الطغيان في الأرض، وكانوا قوما متكبرين، تكبروا بقوتهم وجعلوا يقولون من أشد منا قوة، كانوا يتفاخرون يعني بقوتهم وأنه لا أحد أقوى منهم وكذا كما يزعمون. وأرسل الله تعالى إليهم نبيه الكريم هودا عليه السلام، يعني دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده، ودعاهم إلى ترك الكبر وترك التجبر وكذا. فعصوا أمر نبيهم هود عليه السلام فأهلكهم الله تعالى وعذبهم. فهنا يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. إرم ذات العماد، وقالوا في تفسير إرم ذات العماد يعني أن إرم ذات العماد يعني زيادة تعريف بهم، يعني أن الله تعالى يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. من هم عاد؟ إرم ذات العماد. فعاد يقال لهم أيضا إرم، لأن إرم هو إيه؟ جدهم، لأن قبيلة عاد يعني جدهم اسمه عاد بن إرم، عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، فهم من ذرية إيه؟ نوح عليه السلام، وجدهم اسمه عاد بن إرم، فيقال لهم عاد ويقال لهم إرم ويقال لهم عاد إرم، يعني نسبة إلى إيه؟ أجدادهم. فبعث الله تعالى فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن منهم معه. أنجى الله تعالى هودا عليه السلام ومن معه من المؤمنين كما ذكر في كتابه الكريم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية، يعني بريح صرصر يعني شديدة البرد شديدة الصوت، وكانت ريحا عاتية قوية يعني مهلكة، فهي جمعت بين شدة البرودة وشدة الصوت وقوة الإهلاك. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بهذه الريح، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. سخر الله تعالى عليهم هذه الريح 7 ليال و8 أيام، وسماها الله تعالى في السورة الأخرى في أيام النحسات، وفي سورة القمر يوم نحس مستمر والعياذ بالله تعالى، فسماها الله تعالى أيام النحسات ويوم نحس مستمر. أهلكهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام بهذه الرياح المهلكة. إرم ذات العماد، ما معنى ذات العماد؟ قالوا لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد. إرم ذات العماد يعني الذين يرفعون عمود الخيمة، كانوا يبنون خياما ويرفعون أعمدتها، العمود اللي هو الذي يكون في وسط الخيمة وكذا يقوم عليه سقف الخيمة، فكانوا يرفعون الأعمدة يجعلون هذا العمود يعني طويلا شاهق الطول والارتفاع. وكانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، فذكرهم نبي الله هود بهذه النعمة، قال لهم: وزادكم في الخلق بسطة، يعني نبي الله هود عليه السلام يعني ذكرهم بنعمة الله عليهم، وأن الله تعالى زادهم بسطة في الخلق، جعل خلقتهم يعني متميزة عن بقية الخلق يعني بقوة جسدهم وطولهم وشدة خلقتهم. فهنا يقول سبحانه وتعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني أن الله تعالى لم يخلق مثل هذه القبيلة عاد في البلاد لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم، يعني كانت خلقتهم يعني لا نظير لها، أو لم يخلق الله تعالى مثلهم في القوة والشدة. فهذا يعني القول الأول، أن الضمير يعني يرجع على هذه القبيلة التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لم يخلق الله تعالى مثل هؤلاء القوم، مثل قوم عاد في ضخامة يعني خلقتهم وكونهم من العمالقة الضخام الأجسام وشداد البنية وكذا. التفسير الآخر أن الضمير يعود على بلدهم، يعني على البلد التي يسكنونها، أن الضمير يعود على هذه البلد، وأنها بلد يعني كانوا يعني نحتوا في الجبال يعني بلدا، ونحتوا بيوتا وصنعوا يعني بيوتا لا نظير لها أو كذا. فهذا رأي آخر، لكن الرأي الأول يعني قالوا أصوب، أن المقصود الشيء الذي تميزوا به ولم يخلق مثله اللي هو يعني ضخامة خلقتهم وأجسادهم، وليس المقصود يعني البلد التي عاشوا فيها، يعني أن ليس المقصود أن البلد ليس لها نظير، وإنما المقصود أن قبيلة عاد لم يخلق الله مثلهم، يعني في البلاد، يعني لم يخلق قبيلة مثلها في بقية البلاد. وبعض المفسرين قالوا المقصود يعني بإرم ذات العماد، قال بعض المفسرين يعني زعموا أن المقصود بها دمشق أو الإسكندرية، وقالوا المقصود بها دمشق هذا إيه مروي عن سعيد بن المسيب وعكرمة، قالوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قالوا هي مدينة دمشق، هذا مروي عن سعيد بن المسيب وعن عكرمة، وجاء عن يعني محمد بن كعب القرظي من علماء التابعين أيضا من المفسرين، قال هي الإسكندرية، مدينة الإسكندرية في مصر، أنها إيه لم يخلق مثلها في البلاد. لكن الإمام ابن كثير رحمه الله يعني ضعف هذا القول، يعني أو قال فيه نظر، يعني قال هذا الكلام فيه نظر وكذا، وأن المقصود بإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أن المقصود بها إيه قوم عاد، يعني كما هو سياق الآيات الكريمة. وقال يعني ان المؤرخين وكذا يعني بالغوا احيانا في وصف يعني دمشق او الاسكندريه او كذا في تلك الازمان، يعني بالغوا في وصفها انها يعني كانت مدينه يعني لا نظير لها، وانها كان يعني مصنوعه من المبنيه من انهم بنوا قصورا من الذهب والفضه وكثرت ما فيها من الجواهر وكذا والاشياء. فقال هذه يعني من كلام المؤرخين يعني الذي ليس له يعني دليل ولا له كذا، حكايات يعني يتناقلها بعض الناس وكذا، لكن ليس لها أساس يعني. طيب. ثم يقول سبحانه وتعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني بعد أن ذكر الله تعالى قوم عاد وهم يعني قوم نبي الله هود عليه السلام، وأنهم كانوا قوما يعني شدادا أقوياء وكذا، وطغوا وتجبروا في الأرض فأهلكهم الله، ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه أهلك أيضا ثمود، وثمود هم قبيلة أخرى أيضا من القبائل العربية، ويعني مساكن ثمود في شمال الجزيرة العربية، وأما عاد فكانت مساكنهم في جنوب الجزيرة العربية، يعني عاد مساكنهم كانت جهة اليمن، يعني قوم عاد مساكنهم جهة اليمن، وأما ثمود فمساكنهم في تبوك، يعني في الشمال الجزيرة العربية. فثمود قبيلة أخرى أيضا من القبائل العربية، كانوا أيضا ذوي يعني قوة وبأس، وكانوا يتميزون بنحت الجبال بيوتا، ولا تزال بيوتهم موجودة إلى الآن، يعني منطقة نعم أو مدائن صالح، نعم بالقرب من تبوك، مدينة تبوك في المملكة العربية السعودية، بالقرب منها اللي هي مدائن صالح، وفيها البيوت التي كان يسكنها ثمود قوم نبي الله صالح عليه السلام، وبيوتهم منحوتة في الجبال، تجد الجبل ينحتون داخل الجبل، يجعلون فيه غرفا وشبابيك، ولا يكتفون يعني فقط بمجرد النحت، بل كانوا يعني يزخرفون هذه الجبال وينحتون فيها نقوشا يعني بديعة، ويجعلون لها يعني حلا وزخارف ونقوش وكذا، فكانوا ينحتون الصخور ويقطعون الصخور من الجبال ويصنعون بيوتا. فلهذا يقول سبحانه وتعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ومعنى جابوا يعني خرقوا الصخور، معنى جاب بمعنى خرق وفتح، يقال جاب الشيء يعني خرقه أو فتحه أو شقه، فهنا جابوا الصخر بالواد يعني قطعوا الصخور بالواد، شققوا الصخور ونحتوها وجلبوها إلى الوادي. وهذا كما قال سبحانه وتعالى عن ثمود أيضا في آيات أخرى، قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، تنحتون بيوتا فارهة من الجبال. فهؤلاء ثمود اللي هم قوم نبي الله الصالح عليه السلام، وقصتهم مذكورة في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة، أنهم يعني أرسل الله تعالى إليهم نبيه الصالح عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله وحده، ونهاهم عن الشرك بالله تعالى، فكذبوه وعصوا إيه أمره، وطلبوا منه آية، طلبوا منه يعني معجزة أو شيئا من خوارق العادات يستدلون به على أنه نبي من عند الله. فأرسل الله تعالى معه ناقة عظيمة، ناقة عظيمة، وكانت يعني قال لهم إيه هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. قالوا إن هذه الناقة يعني خرجت لهم من الجبل، كما في بعض الروايات وكذا، الناقة يعني خرجت لهم من الجبل وهم ينظرون وكذا، وكانت ناقة يعني عجيبة الشكل، وكان من يعني هدي هذه الناقة يعني طريقتها أنها يعني تشرب، كان عندهم بئر، أمرهم بأن هذا البئر يعني يكون للناقة يوما ولهم يوما، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم الناقة تشرب من هذا البئر، وأنهم منهيون عن الشرب من البئر في هذا اليوم، وفي اليوم الذي بعده يشربون هم من البئر والناقة لا تشرب، ويملؤون أوانيهم ويعني يدخرون الماء يعني الذي يريدونه وكذا. وفي اليوم الذي يعني لا يشربون فيه من البئر، الناقة يعني تحلب يعني يحلبون من الناقة لبنا كثيرا يكفي لشرب القبيلة بأسرها، يعني يحلبون هذه الناقة ويشربون من لبنها يعني لبنا كثيرا يكفيهم وكذا في اليوم الذي لا يشربون فيه من البئر، فيكون البديل الناقة تشرب وتعطيهم ايه لبنا كثيرا يشربون منه وكذا. وكانت يعني ناقة كما يعني جعلها الله امتحانا لهم وفتنة لهم، فقال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. قال لهم إن الله تعالى يعني ينهاكم أن تمسوا هذه الناقة بسوء، وأنكم يعني إن مسستموها بسوء سيأخذكم إيه يعني عذاب أليم أو عذاب قريب، كما ورد في الآيات الكريمة أنه سيأتيهم عذاب عظيم أليم ويكون قريبا يعني مباشرة يعني عقب يعني إيذاء هذه الناقة. فمع ذلك يعني تشاور يعني كبراؤهم وكذا، وسلطوا يعني رجلا منهم ليعقر الناقة، ليقتل ناقة صالح عليه السلام، فانبعث أشقاها كما وصفه الله تعالى، أشقى ثمود يعني أعظمهم يعني شقاء، والعياذ بالله تعالى، أنه يعني تعدى حدود الله تعالى وقتل الناقة التي نهى الله تعالى أن تمس بسوء، فانبعث أشقاها، يعني قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم عليهم يعني أهلكهم الله سبحانه وتعالى فسوى بلدهم. طبعا تفاصيل القصة يعني في القرآن الكريم، أن نبيهم قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. الأول ما عقر الناقة قال لهم نبي الله صالح يعني أمامكم مهلة 3 أيام ثم يحل بكم يعني عذاب أليم من الله سبحانه وتعالى. وبالفعل يعني بمجرد ما مضت الأيام 3 أرسل الله تعالى عليهم إيه أنواعا من العذاب، يعني الرجفة والصيحة، ويعني رجفت بهم الأرض وصاح فيهم جبريل عليه السلام يعني صيحة عظيمة، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى يعني بعد أن نجى المؤمنين، خرج المؤمنون مع نبي الله صالح عليه السلام، وأهلك الله تعالى قوم ثمود. ثم يقول سبحانه وتعالى وفرعون ذي الأوتاد، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني انظر إلى صنيع الله تعالى بعاد، وإلى صنيعه بثمود، وإلى صنيع الله تعالى بفرعون ذي الأوتاد، يعني كيف أهلكه الله سبحانه وتعالى. وفرعون هو ملك مصر، ملك مصر، في كل من ملك مصر يعني في الجاهلية قبل الإسلام وكذا كان يقال له فرعون وكذا، وكان المقصود هنا فرعون، المقصود في هذه الآيات فرعون مصر في زمن نبي الله موسى عليه السلام، في زمن نبي الله موسى عليه السلام، ذلك الذي كذب نبي الله موسى وكان يدعي الربوبية ودعا الناس إلى عبادته من دون الله وقال أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله تعالى. ذي الأوتاد قال ابن عباس هم الجنود الذين يشدون له أمره، فقيل وفرعون ذي الأوتاد، قيل ذي الجنود، هذا تفسير. ويقال كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها، قال مجاهد كان يوتد الناس بالأوتاد، كان يربط إيه أرجل الناس بالأوتاد وكذا، يعني يربط في أرجلهم وفي أيديهم أوتادا من الحديد، يعني يعذب بها الناس وكذا. قال السدي كان يربط الرجل كل قائمة من قوائمه في وتد، ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدهه، كان يعذب الإيه الناس وكذا من عصى أمره ولا يعني أراد أن يعاقبه أو كذا ظلما منه للناس، وكان يربط إيه يعني يدق الوتد اللي هو العصا التي تدق في الأرض، يعني فيدق يعني أوتادا ويطرح الإيه الإنسان في الأرض ويربط إيه يديه ورجليه، اليدين كل يد بوتد وكل رجل بوتد، ثم يأمر إيه جنوده يعني بإلقاء يعني صخرة عظيمة على هذا الموثق يعني بالأوتاد وكذا من تعذيبه للناس. وجاء يعني في جاء أيضا في تفسير الآية الكريمة، وهذا روي مرفوعا، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن بعض الصحابة أنه يعني عذب بذلك امرأته ممن عذبه بالأوتاد، أنه عذب بذلك امرأته المؤمنة، امرأة فرعون التي ضرب الله تعالى بها المثل للمؤمنين، كانت زوجته مؤمنة يعني، وهي التي يعني ربت نبي الله موسى عليه السلام وهو طفل صغير فربته في بيتها وكذا، ثم آمنت بنبي الله موسى عليه السلام مما دعاها إلى الإسلام وآمنت. فامرأة فرعون كانت امرأة مؤمنة صالحة، فلما يعني أظهرت كفرها بفرعون وإيمانها بالله تعالى وبنبيه الكريم موسى عليه السلام، فأمر فرعون أيضا إيه أن تدق لها الأوتاد، ضربت لها أوتاد في الأرض وربط يعني يديها ورجليها بالأوتاد. وورد يعني في ثم جعل على ظهرها رحا عظيمة حتى ماتت، وجعل على ظهرها رحا، رحا يعني ثقيلة من الصخر وكذا. وورد يعني في الحديث أنه يعني وضعها في الشمس فجاءت الملائكة فظللتها، الملائكة يعني ظللتها لما وضعها في الأوتاد وأمر بطرحها في الصحراء وربط يديها ورجليها بالأوتاد وكذا، فجاءت الملائكة وظللتها، وأنها قالت حينئذ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاصطفاها الله تعالى شهيدة، يعني هو قتلها يعني وقتلت إيه شهيدة في سبيل الله، يعني حيث ثبتت على دينها واحتملت هذا يعني الأذى والعذاب يعني في سبيل الله تعالى. فقال سبحانه وتعالى وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فهؤلاء يعني لهم عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد، الطغيان اللي هو يعني التمرد ومجاوزة الحد، فأكثروا فيها الفساد، يعني تمردوا وعتوا وعاسوا في الأرض إفسادا وأذية للناس. كل هؤلاء كانوا من الظلمة المجرمين الذين يؤذون الناس ويعذبونهم ويتسلطون عليهم بالإيذاء، سواء عاد أو ثمود أو فرعون وجنوده، كلهم كانوا من الظلمة الذين يتعدون على حقوق الناس ويؤذون الناس ويظلمونهم ويستعملون قوتهم في إيذاء خلق الله. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أنزل الله عليهم رجزا من السماء، عذابا من السماء، وأحل بهم عقوبة يعني عظيمة عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها. فكل من عاد وثمود وفرعون أهلكهم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده، وتفاصيل يعني قصص إهلاك هؤلاء الأمم المكذبين جاءت يعني مفصلة في سور عديدة من كتاب الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد، يعني يرصد خلقه فيما يعملون، يسمع ويرى سبحانه وتعالى ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه سبحانه وتعالى فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه سبحانه وتعالى. طيب. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ففي هذه الآيات الكريمة من الآية 15 إلى الآية 20 من آيات السورة الكريمة، يقول سبحانه وتعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده أن الله تعالى إذا وسع عليه في رزقه أن ذلك إكرام من الله تعالى له. ففي هذه الآيات الكريمة يعني يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الإنسان، وأن كثيرا من الناس يعني يظنون أن مقدار ما يعطيهم الله تعالى من المال في الدنيا أنه دليل على منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. بعض الجهال يعتقدون هذا الاعتقاد، يعني أنه كلما كان الإنسان يعني أكثر مالا وأوسع رزقا في الدنيا يعتقدون أن هذا دليل على أنهم يعني لهم منزلة عالية عند الله في الآخرة، وأن الله أعطاهم هذه الأموال في الدنيا يعني لمنزلتهم عنده وإكراما لهم ولكرامتهم لديه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كان يعني زي صاحب الجنتين الذي كفر بالله تعالى وكان يعني ينكر البعث وكذا، وجاء ذكره في سورة الكهف. رجل كان له جنتان، له بستانان عظيمان، ويعني وذكر الله تعالى أنه يعني يعني البستانان كان محفوفين بالنخل وجعل بينهما زرعا وبين النخيل يعني زرع، وفجر الله خلالهما نهرا وجعل الله تعالى له يعني نهرا وحدائق وبساتين ونخيل وأصناف الزروع وكذا، وكان كافرا بالله تعالى ينكر البعث. فكان يقول للرجل المؤمن، رجل مؤمن فقير، رجل مؤمن فقير، والرجل الغني هذا صاحب الأموال يقول للمؤمن: وما أظن الساعة قائمة، يقول وما أظن الساعة قائمة، يقول لا يظن أن هناك يوما آخر. وبعدين يقول: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني يقول أنه أصلا ما يظن أن هناك يعني ساعة أن بعثه كذا، لكن يقول حتى لو فرض يعني أن هناك يعني يوما آخر فإن الله تعالى سيعطيني خيرا منها منقلبة، يعني الذي أعطاني هذا في الدنيا فأكيد أنه لو كان هناك يوم آخر أنه سيعطيني أحسن في الآخرة، أحسن من هذا الذي أعطاه في الدنيا، مع أنه كفر بالله تعالى وكفر بالبعث وكذا، لكن يعني من تزيين الشيطان له أنه ظن أن العطاء الدنيوي دليل على المنزلة في الآخرة والعطاء الأخرى. كذلك يعني العاصب بن وائل كان أيضا من أئمة يعني المشركين في قريش وكذا، وكان يعني ينكر البعث أيضا بعد الموت وكذا، وكان يقول يعني إنه إيه يعني كأنه قال هذا لصهيب الرومي، كان صهيب الرومي الصحابي رضي الله عنه عمل عند العاص بن وائل وكذا، وكان له يعني أجرة عنده يستحقها وكذا، فجاء يطلب منه الأجرة، فقال له يعني إذا يعني قال له يعني إذا بعثنا، يقولها يعني مستهزئا به ومتهكما، يقول يعني إذا بعثنا، هو أصلا ينكر البعث، بس يقول له يعني إذا بعثنا في الآخرة فإن الله تعالى سيعطيني مالا وولدا وأعطيك أجرتك هناك، يقول له طلع أنت الآن تؤمن بأن هناك آخرة وهناك كذا، فإذا بعثنا في الآخرة سوف يكون عندي أموال وأولاد وكذا، فأنت تريد الأجرة تعالى في الآخرة وأنا أعطيك الإيه، أعطيك يعني من الأموال التي ستكون عندي في الآخرة وكذا. فأنزل الله تعالى فيه الآيات الكريمة في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني هذا الذي يقول انه في الاخره سيكون له مال وولد، فالله تعالى يقول اطلع الغيب، من اين عرف انه له مالا وولدا، ان له مالا وولدا في الاخره، اطلع الغيب، هل هو يعني يعلم الغيب، ام اتخذ عند الرحمن عهدا، ام ان الله تعالى كتب له عهدا انه سيعطيه اموالا واولادا في الاخره، كلا سنكتب ما يقول، الله تعالى يقول كلا، يعني لن يكون له مال ولا ولد، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الله تعالى ونرثه ما يقول، يعني هذه الكلمة التي قالها يعني يستهزئ باليوم الآخر وبالبعث، سيرث هذه الكلمة، سيرى يعني سوء عاقبة هذه الكلمة والعذاب الوخيم الذي سيحل به بسبب هذه الكلمة. فالقصد أن يعني كثيرا من إيه ممن وسع عليه في الدنيا عياذا بالله تعالى، يعني تجده ايه يظن ان هذه التوسعة يعني دليل على مكانته عند الله. برضو قارون نفس الشيء، في القرآن الكريم نجد قارون، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان اعطاه الله تعالى اموالا طائلة وكذا، بعدين ماذا قال لما كان عنده كنوز، يعني مفاتيح الكنوز يعجز عن حملها عصبة اولي قوة، يعني عصبة من الرجال الأشداء يعجزون عن حمل مفاتيح خزائن كنوز قارون، وكان يقول إيه إنما أوتيته على علم عندي، قال على علم عندي، يعني قالوا يعني على علم من الله باستحقاقي لهذه الثروات وهذه الأموال، يقول يعني إنما أوتيت هذه الأموال على علم عندي، يعني لعلم من الله لأني مستحق لهذه الأموال، لأني يعني لي منزلة وجاه يعني عظيم عند الله، فأعطاني هذه الأموال منزلتي عند الله والعياذ بالله تعالى. فكثير من هؤلاء يكون بهم والعياذ بالله تعالى غرور وكبر واعتقاد يعني أن هذا العطاء الدنيوي يعني علامة على منزلتهم عند الله. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يعني يرد على هؤلاء وينكر عليهم اعتقادهم هذا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه يعني امتحنه واختبره، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه يعني إذا امتحنه واختبره، لأن هذا المال هو اختبار وامتحان من الله تعالى. نجد إيه نبي الله سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سليمان عليه السلام أعطاه الله تعالى ملكا كبيرا وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لكنه كان رجلا، كان نبيا مؤمنا بالله تعالى ومن الصالحين، فلهذا إيه فهم أن هذا العطاء هو اختبار من الله تعالى، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحانه وتعالى. فهنا ينكر سبحانه وتعالى على الإنسان في اعتقاده أنه إذا وسع عليه في الرزق ليختبره فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويعني بالعكس نجد يعني أن كثيرا من الأنبياء والصالحين وصفوة خلق الله تعالى لم يوسع عليهم في العطاء في الدنيوي في الأموال والقصور وأصناف النعيم الدنيوي لما ادخر الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة، وأراد الله تعالى بكثير من أنبيائه وعباده الصالحين أن يدخر لهم أجرهم كاملا في الآخرة، ويعني لم يكن لهم في الدنيا من القصور وأصناف الأموال. ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خيرة خلق الله وصفوة الله من خلقه وأشرف الخلق على الله سبحانه وتعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما ربط بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام، ربما جاع وربط حجرا على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام، وكان ربما مر عليه هلال ثم هلال ثم هلال ليس في بيته إلا الأسودان التمر والماء عليه الصلاة والسلام، لا يوقد في بيته نار، ما عندهم لحوم لطبخها ولا كذا، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الطين وسقف البيت من سعف النخيل والجريد وكذا عليه الصلاة والسلام، مع أنه أشرف خلق الله وأعظمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا معناه أن العطاء الدنيوي ليس بالضرورة أنه دليل على منزلة المعطى عند الله تعالى، ليس دليلا على منزلة المعطى عند الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت أيضا ليس دليلا على أنه من القصد من المال لا يدل لا على صلاح الإنسان ولا على فساده. لذلك ضرب الله تعالى أمثلة في كتابه الكريم لأغنياء صالحين وأغنياء كافرين، وضرب مثالا لفقراء صالحين وفقراء كافرين. كل الأصناف موجودة. القصد من المال ليس دليلا على المزيد. نبي الله سليمان عليه السلام هو نبي كريم ممن اصطفاه الله تعالى وقال فيه نعم العبد عليه السلام، نعم العبد إنه أواب، وصفه الله تعالى بنعم العبد وأثنى عليه في كتابه الكريم، ومع ذلك أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسخر له الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وكانوا يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وكذا، وكانوا يغصون في البحر يستخرجون له اللآلئ والجواهر، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وعلمه لغة الطير ولغة الحيوان وكذا، وغير ذلك من أصناف النعم العظيمة. وقال الله تعالى لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فأعطاه الله تعالى عطاء عظيما، وقال هذا عطاء في الدنيا، وقال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وله مع ذلك زلفى ومنزلة في الآخرة. وفي المقابل الفقراء قد يكون فقيرا من الصالحين المؤمنين، وقد يكون فقيرا من الكافرين. رأينا سليمان وقارون، سليمان نبي صالح وقارون من أئمة الكفر، في الفقر كذلك يعني يوجد المؤمنون كما قال تعالى للفقراء المهاجرين، الفقراء المهاجرين الذين مدحهم الله تعالى ووصفهم بأنهم من الصادقين وكذا وأثنى عليهم، ومع ذلك كانوا فقراء، وفي المقابل هناك فقراء من الكافرين. يذكر في هذا يعني قصة الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني تروى عن الحافظ ابن حجر كان يعني كان رئيس القضاة يعني في زمانه، وكان عنده يعني كان مقربا من الملك يعني من الملوك وكذا أيام السلاطين المماليك وكذا، وكان له يعني جاه كبير وعنده أموال وقصور وخدم وحشم وكذا. فكان مرا يعني في الطريق ومعه يعني خدمه وعلى الخيول يعني المزينة وكذا، ومعه الخدم والجنود وكذا، فمر برجل يهودي فقير، رجل يهودي فقير، فاستوقف يعني الحافظ ابن حجر فقال له يعني أريد أن أسألك سؤالا. قال سل. قال أنتم يعني أيها المسلمون تقولون إيه، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال أنتم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طيب قال وأنا الآن يعني في فقر وجوع وجهد يعني في هذه الدنيا، وأنا كافر يعني بزعمكم يعني أو يعني مسلم، وأنت يعني إمام المسلمين وعندك يعني هذا الخدم والحشم والأموال والكنوز وكذا، فكيف الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فقال له يعني فأجابه وقال يعني قال يعني ما ترى من النعيم يعني الدنيا هو سجن بالنسبة لما عند الله من النعيم في الآخرة في الجنة. يعني قال الدنيا هذه كلها مهما كان فيها من نعيم هي بالنسبة للمؤمن سجن، لأنها تحبسه عن نعيم الآخرة. وهي جنة الكافر، قال له ما أنت فيه من بؤس يعني والشقاء في الدنيا هو جنة بالنسبة لما ينتظرك يعني في الآخرة، يعني هو جنة بالنسبة لما ينتظرك يعني من العذاب الأليم في جهنم والعياذ بالله تعالى وكذا. فالقصد يعني إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة يعني يبين إيه؟ أن الإكرام بالأموال وكذا ليس دليلا على منزلة الإنسان عند الله وأنه من المكرمين عند الله في الآخرة، أن العطاء بالأموال ليس دليلا على الإنسان من المكرمين عند الله في الآخرة. قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني هذا في الجانب الآخر، في الجانب الآخر أيضا نجد أن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إذا ابتلاه الله تعالى، إذا امتحنه الله تعالى، إذا امتحنه الله تعالى فقدر عليه رزقه، يعني فضيق عليه رزقه. الإنسان إذا امتحنه الله تعالى فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يعني يحسب أن هذا لهوانه على الله تعالى، وأن الله تعالى يعني يعاقبه ويهينه بتضييق الرزق عليه. يقول سبحانه وتعالى كلا، يعني ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذا. يقول تعالى كلا، يعني ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، يعني قد يعني يضيق الله تعالى على إنسان في رزقه في الدنيا وهو من المكرمين عنده سبحانه وتعالى في الآخرة من ذوي الجاه والمكانة والمنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. يعني ليس تضييق الرزق دليلا على هوان الإنسان على الله سبحانه وتعالى. فإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. الله تعالى يقول كلا، يعني ليس الأمر كما يظن الإنسان أو كما يعتقد الإنسان أن تضييق الرزق في الدنيا يعني دليل على هوان الإنسان على الله تعالى، ليس الأمر كذلك، بل من المؤمنين الصالحين من يعني ضيق الله تعالى عليهم في الرزق ليعظم لهم الأجور في الآخرة ويرفع لهم المنزلة يعني عنده سبحانه وتعالى. لذلك ده يعني في أكثر من سورة يعني يأتي ذكر قصة سليمان عليه السلام وبعدها قصة أيوب عليه السلام. ضرب الله تعالى مثلا بنبيين كريمين، سليمان عليه السلام يعني بسط الله تعالى له الرزق والملك والأموال يعني في الدنيا والعطاء، وقال إيه نعم العبد إنه أواب. وأيوب عليه السلام يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى في الدنيا بالمرض وفقدان الأهل ويعني وفقدان المال والأهل والمرض الشديد وكذا، وقال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أيضا هذا نعم العبد إنه أواب، وجده الله تعالى صابرا وأثنى عليه وقال نعم العبد إنه أواب، وسليمان برضو نعم العبد إنه أواب. فهذا امتحنه الله تعالى بالملك فشكر، وهذا امتحنه الله تعالى يعني بالفقر والمرض ووفاة يعني أهله وأولاده فصبر، وكل منهما يعني قال سبحانه وتعالى فيه نعم العبد. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يخشى على أمته امتحان الغنى، يعني بعض الناس يظن أن الامتحان بالغنى يعني أسهل من الامتحان بالفقر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العكس، يعني امتحان الفقر يعني معظم المؤمنين يثبتون فيه، يثبتون يعني في امتحان الفقر معظم المؤمنين يثبتون فيه ويزدادون يعني عند الفقر تضرعا إلى الله تعالى وتعلق القلب به وكذا، لكن في امتحان الغنى قل من ينجو منه، يعني أكثر من يمتحن بالغنى يعني يفتن ويعني يصده الغنى عن طاعة الله ويجعله يطغى وكذا إلا من رحم الله. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، لا أخاف عليكم الفقر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يخاف على أمته الفقر. الفقر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرجو يعني من أمته أنهم إذا ابتلوا بالفقر أن يصبروا ويثبتوا ولا يصدهم الفقر عن دينهم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي أخشاه عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، تفتح عليكم الأموال ويبسط لكم يعني العطاء في الدنيا فتنافسوها كما تنافسوا، إذا فتحت الدنيا يحصل التنافس بينكم على هذه الدنيا وتهلككم الدنيا كما أهلكت الذين من قبلكم. فالخلاصة يعني أن المؤمن في كل حال يكون عبدا لله تعالى مطيعا له في كل حال، يعني المؤمن عليه أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، المؤمنون والكافرون كلهم يمدهم الله من عطائه، وما كان عطاء ربك محظورا، عطاء الله ليس ممنوعا عن هذا ولا هذا، ولكن الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا لا تسوى عند لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإنما أعطى الله الدنيا لهؤلاء الكفار لهوان الدنيا على الله تعالى وأنها لا تسوى عند الله تعالى شيئا، ولأن الله تعالى أراد أن يعجل لهم طيباتهم في الدنيا، يقول لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ولا يزول الله تعالى. ثم بعد ذلك يعني تأتي الآيات الكريمة يعني يأمر الله تعالى فيها بإكرام اليتيم، يقول سبحانه وتعالى بل لا تكرمون اليتيم، بل لا تكرمون اليتيم، يأمر الله تعالى في هذه الآية بإكرام اليتيم، واليتيم هو من فقد أباه وهو صغير يعني لم يصل إلى سن البلوغ، فيظل موصوفا باليتم حتى يصل إلى سن البلوغ، من توفي أبوه وهو يعني طفل لم يصل إلى سن البلوغ فيوصف بأنه يتيم، ويظل هذا الوصف باليتم يعني ملازما له إلى أن يصل إلى سن البلوغ فيزول عنه هذا الوصف. فالله تعالى يعني يقول بل لا تكرمون اليتيم، يعني هنا يعني الله سبحانه وتعالى يذم في هذه الآيات يعني الناس الذين لا يكرمون اليتيم، ففيه الأمر بالإكرام له. قال صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعيه: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. فقالوا المقصود يعني قرب كافل اليتيم من قرب النبي صلى الله عليه وسلم كقرب هذا الأصبع من الأصبع، فيكون يعني قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني امسح على رأس اليتيم يلين قلبك، امسح على رأس اليتيم يلين قلبك، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم العطف يعني المسح على رأسه يعني كناية عن العطف عليه والإحسان إليه. وفي كتاب الله تعالى في آيات كثيرة: وأما اليتيم فلا تقهر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول من يعني أول زمرة من المؤمنين يدخلون الجنة، أول زمرة من المؤمنين يدخلون الجنة، فتأبى الملائكة أن تفتح لهم حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينادون النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي، قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حلقة الباب فيقعقع حلقة باب الجنة، فيقولون من أنت؟ فيقول محمد عليه الصلاة والسلام، فيقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبله، قال فيفتحون الباب، قال فإذا بامرأة تبادرني تريد أن أن تدخل قبلي. امرأة يعني أول زمرة يعني أول دفعة يدخلون الجنة، والناس يعني وهؤلاء ممن يدخلونها بغير حساب، يعني ممن يدخلون الجنة والملائكة يعني يستعجبون من سرعتهم، يقولون أوه قد حسبتم، يقولون أوه على أي شيء محاسب وكذا. فهؤلاء أول دفعة يعني ممن يدخلون الجنة بغير حساب، والناس لا يزالون واقفين يعني ينتظرون الحساب وكذا، وهؤلاء يعني يدخلون مسرعين. فيكون من بينهم امرأة يعني تبادر النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تريد أن تدخل قبله، يعني تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول من هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأقول من هذه؟ فيقولون كانت تسعى على أيتام لها، هذه المرأة كانت ترعى أيتاما، فكوفئت بإيه؟ يعني بسرعة الدخول إلى الجنة. يقول سبحانه: ولا تحاضون على طعام المسكين. قرأت ولا تحاضون ولا تحضون ولا يحضون على طعام المسكين، يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء. الحض اللي هو الحث يعني والوصية، لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، ويحث بعضهم يعني على بعض في ذلك. فهنا يعني يذم الله سبحانه وتعالى ليس الذين لا يطعمون المساكين، بل الذين لا يحضون على طعام المسكين. يعني هنا الذم طبعا من باب أولى لمن لا يطعم المسكين، إذا كان الذي لا يحض غيره على طعام المسكين فإنه مذموم، فما بالك يعني بالشخص الذي لا يطعم المسكين هو نفسه، فهو يعني أولى بالذم. يعني فالغرض من هذه الآيات أن الله تعالى يأمر عباده يعني أن يحض بعضهم بعضا على إطعام المساكين، أن يتفقدوا حال المساكين، وأن يحض بعضهم بعضا على إطعام المساكين، ويوصي بعضهم بعضا، يعني لا يكتفي الإنسان بأن يطعم المسكين، بل عليه أن يحض غيره ويشجع غيره على إطعام المساكين. وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث يعني الميراث أكلا لما، يعني من أي جهة حصل من حلال أو حرام. الأكل اللم يعني الذي يعني يجمع كل شيء الحلال مع الحرام، يعني بعض الناس، وهذا يعني أيضا فيه يعني ذم لحال بعض الناس ممن إذا توفي قريب لهم أكلوا ميراثه بغض النظر عن كونه يحل لهم أو لا يحل لهم. أحيانا بعض الرجال يظلمون البنات، مثلا البنات يكون لهم نصيب في الميراث، هم يأكلون التراث أكلا لما، يعني يأخذون نصيبهم الذي يحل لهم مع نصيب مثلا البنات أو نصيب الضعفاء أو نصيب الصغار ممن يعني لا أو الغائبين أو كذا، أو ممن لا يعني لا قوة لهم على المطالبة بحقهم، فيأكلون يعني نصيبهم مع نصيب غيرهم ويضمون الحلال إلى الحرام عياذا بالله تعالى. قال: وتحبون المال حبا جما، يعني حبا كثيرا فاحشا، وحب المال هذا هو الذي حملهم على ظلم الناس وعلى أخذ المال بغير حق وعلى التعدي على أموال الآخرين وعلى حقوقهم. فهذه يعني الصفات يعني جعلها الله تعالى من صفة الإنسان، يعني في طبع الإنسان، يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان إذا لم يقوم طبعه ويهذب أخلاقه ويصلح يعني نفسه يعني بشرع الله سبحانه وتعالى بقي على هذه الصفات يعني السيئة من ظلم الناس والتعدي على الأموال وأكل أموال الأيتام وعدم إكرامهم وعدم إطعام المساكين وكذا. فهذه يعني صفات في الإنسان إذا الذي يعني لم يهذب نفسه ويخلقها بأخلاق الإسلام ويعدل يعني من طباعه لتتوافق مع ما أمر الله سبحانه وتعالى به. طيب إن شاء الله نتوقف عند هذه الآية الكريمة، الآية رقم 20 في السورة، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من السورة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب لديكم سؤال؟ طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.